بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة المختصر في تفسير القرآن الكريم من أول سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سورة صاد مكية. ومن مقاصد هذه السورة ذكر المخاصمة بالباطل وبيان عاقبتها. وقوله صاد هذا من الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذه الحروف من مقاصدها بيان إعجاز القرآن الكريم، حيث إن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك فهم لا يقدرون على الإتيان بمثله، ولقد تحداهم الله عز وجل في الإتيان بمثله مع من أعانهم من الجن، فقال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فعجزوا عن ذلك، وتحداهم في أن يأتوا بعشر سور فعجزوا عن ذلك، وتحداهم في أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك. فثبت بهذا أن القرآن من عند الله وحي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكونه يأتي بهذا القرآن على بلاغته وفصاحته وما فيه من الإعجاز العلمي عن طريق الإخبار بما مضى من أخبار الأمم السالفة والماضية، والإخبار بما يأتي من الغيوب المستقبلة، وهذه المعاني يصوغها في خير كلام بأرفع أسلوب وأبلغ نظام، على أنه ليس مشابها لكلام العرب في شعرهم، فليس من الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فكونه يأتي بهذا القرآن بهذه الطريقة هذا دليل على أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى وليس محض افتراء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله والقرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر، هذا قسم أقسم الله بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود شركاء مع الله. قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي لكن الذين كفروا في حمية وتكبر عن توحيد الله وفي خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم، في شقاق أي في خلاف، يسيرون في ناحية في شق والنبي صلى الله عليه وسلم في الشق الآخر. كم أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا ولا تحين مناص، أي نادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم، وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه. وتعجبوا، تعجب الكفار والمشركون من أي شيء كان تعجبهم؟ يعني القوم رأوا أن هناك شيء عجيبا حصل، ما هو هذا العجب أو ما هو هذا الشيء المعجب لهم؟ تعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم. وقال الكافرون حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رجل ساحر يسحر الناس، كذاب فيما يدعيه من أنه رسول من الله يوحى إليه، قالوا هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة إلها واحدة؟ هذا شيء يتعجب منه هؤلاء، يقولون أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة التي نعبدها إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، يعني إن صنيعه هذا لغاية في العجب. وانطلق أشرافهم وكبراؤهم، قوله وانطلق الملأ منهم أي وانطلق أشرافهم وكبراؤهم. قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أي وانطلق أشرافهم وكبراؤهم قائلين لأتباعهم بماذا يوصي هؤلاء الأشراف والكبراء أتباعهم. تأمل هذه الوصية العجيبة، بماذا يوصي هؤلاء الأشراف والكبراء أتباعهم؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا يعني امضوا على ما أنتم فيه ولا تدخلوا في دين محمد، واثبتوا على عبادة آلهتكم، إنما دعاكم إليه محمد من عبادة إله واحد شيء مدبر يريده هو ليعلو علينا ونكون له أتباعا. انظر بعين بصيرتك لحظة في هذا الكلام، القوم يتواصون بماذا؟ بالصبر على ماذا؟ على الكفر. اصبروا على آلهتكم، هم يصنعون هذه الأصنام بأيديهم ويعبدونها من دون الله، ويعلمون أن الذي يكشف الضر ساعة نزوله هو الله، ويعلمون أن خالق السماوات والأرض هو الله، وإذا مسهم الضر في البر أو البحر أخلصوا الدعاء لله، ومع ذلك يتواصون بالصبر على عبادة الآلهة. ثم يقولون إيه؟ ماذا؟ يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بما يدعون إليه محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله فيما وجدنا عليه آباءنا ولا في ملة عيسى، الملة الآخرة وهي ملة عيسى، وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء. تصور قوما علموا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب، علموا هذا حتى لقبوه بالأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاءت البعثة وكان هو قائد هذه الدعوة ورأوا أنهم إذا أسلموا صاروا له أتباعا وصار سيدا عليهم، غلب عليهم الحقد والحسد والاستئثار بالشرف والمكانة والرئاسة، فآثروا الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد، فقالوا إن هذا إلا اختلاق، يعني هذا رجل كذاب ساحر كذاب، مرة يقولون ساحر كذاب واللي بعدها يقولون إن هذا إلا اختلاق. أنتم ما جربتم عليه السحر ولا عرفتموه ساحرا ولا عرفتموه شاعرا ولا عرفتموه مجنونا كما تقولون ولا عرفتم أنه يكذب أبدا. ما الذي يحملكم على هذا الإصرار على ما أنتم فيه؟ يقولون إن هذا لشيء يراد، يعني محمد يدبر لكم لكي تكون له السيادة والشرف. العجيب في وسط هذا أن الذي يقول هذا الكلام من؟ الملأ. الملأ هم الكبراء والسادة والأشراف فيهم. طيب، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يدبر ليكون سيدا قائدا رئيسا، ماشي، هذا يضر الأشراف والرؤساء والسادة والكبراء، فيما يضر الأتباع؟ ما الذي يضر الأتباع في هذا؟ هم أتباع، سواء كانوا أتباعا لهؤلاء أو أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أسلموا، هم أتباع. ما الذي يحملهم على الصبر لكي يكون غيرهم رئيسا أو كبيرا أو شريفا؟ هذه صورة من صور من يبيع آخرته بدنيا غيره، هذه صورة من صور التبعية العمياء، من صور الاستئثار بالشرف للغير على حساب النفس، لأنهم يقولون لهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما الذي يريده محمد؟ يريد أن يكون سيدا، يريد أن يكون قائدا لكم. طيب، ما هم أصلا؟ ما هم قادة ولا سادة ولا رؤساء؟ هم أيضا أتباع، هم الآن أتباع ليسوا رؤساء، فما الفرق عندهم؟ إذا كان تابعا لأبي جهل فهو تابع، وإذا كان تابعا لمحمد فهو تابع، لكنهم يطيعون سادتهم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهذا كذب منهم طبعا، لأن الملة الآخرة ملة عيسى عليه السلام فيها هذا الكلام، فيها هذا الكلام. ولذلك خديجة رضي الله عنها كانت تعيش بينهم، ما كانت تعبد الأصنام فيما ذكروا من ترجمتها. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رواية القصة: ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فلما قص عليه الخبر قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذن هذا سمع في الملة الآخرة ولا لم يسمع؟ هذا التوحيد سمع، وهذا فيما بينهم سمع به في الملة الآخرة. إذن هم يكذبون ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، يختلقون، هم الذين اختلقوا هذا الشرك، كما قال الله عز وجل: وخرقوا، وفي القراءة الأخرى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. هؤلاء اختلقوا هذا ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يختلق أو يخترق أو يخترع أو يبتدع دينا جديدا. سبحان الله، وكأنها سنة ماضية في كل أزمنة الدنيا أن يأتي صاحب الباطل فيتداعى ويدعو غيره للثبات على الباطل، ويتهم أهل الحق بأنهم هم أهل الباطل وأنهم هم الذين خرجوا عن الأصل. ثم قال وهو يذكر كلامهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أنزل عليه ذكر من بيننا؟ يعني أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبراء كما في الموضع في سورة الأنعام قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا اصطفاء الله عز وجل واختياره. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليه من الوحي، ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم، يعني لم ينزل عليهم العذاب بعد، فلما لم ينزل عليهم العذاب اغتروا بالبقاء في الدنيا والإمهال، وظنوا أن هذا البقاء دائم وأن هذا النعيم والعز دائم لا يزول ولا يحول. ولو ذاقوه لما تجاسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحي إليك. وقوله بل لما يذوقوا عذاب، يعني الذي حملهم على هذا الكفر والشك والتكذيب هو أن العذاب لم ينزل عليهم، والله عز وجل يعطيهم الفرصة ليتوبوا أو يملي لهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خزائن فضله النبوة فيعطيها من يشاء وليست هي لهم حتى يمنحوها من شاء ويمنعوها من أرادوا؟ هم زعلانين، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ وهل أنتم تملكون هذا؟ إن الذي تكلم بالذكر أنزله على من اصطفاه من خلقه، فما شأنكم أنتم؟ لا، هم يقولون نكون رؤساء وندخل النار خير من أن نكون أتباع وندخل الجنة، كما كان قائلهم يقول والله إني لأعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كذاب، ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صادق مضر، إحنا قرايب، هنصدق واحد من مضر وهو صادق ونسيب الرجل بتاعنا حتى لو كان كذاب؟ لا، كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صادق مضر. فهم عجيب ومقياس غريب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ يعني أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا؟ إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء، فليرتقوا في الأسباب، يعني فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء، ولن يستطيعوا ذلك. يعني هذا سؤال استنكاري طبعا. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ هم الذين يملكون الخزائن ومنها النبوة فيعطوها لمن شاء ويمنعوها عمن أرادوا؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إن كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليصعدوا إلى السماء، فليأخذوا بالأسباب للصعود إلى السماء، وعندها يكون ماذا؟ قال الله عز وجل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك، يعني هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم. جند ما هنالك مهزوم، هؤلاء المكذبون جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها، فليس هؤلاء أول مكذب بالرسل. ولذلك ساق لنا طرفا مختصرا من قصص هؤلاء الذين كذبوا، يعني كان يقول أنتم تكذبون، هؤلاء أسلافكم. من هم؟ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. كذبت قبلهم قوم نوح، أي ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب، فقد كذب قبلهم قوم نوح، وكذبت عاد، وكذب فرعون الذي كان له أوتاد يعذب بها الناس، وكذبت ثمود، وكذب قوم لوط، وكذب قوم شعيب، أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاءوا به. ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل، فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر إلى حين. هذا حال من سبق. في ثلاث آيات ذكر إشارة إلى قوم نوح وإلى قوم هود وإلى فرعون وإلى قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. ماذا حصل لهؤلاء؟ معروف طبعا ما حصل لكل واحد منهم، قد سبق لنا الكلام في أمر هؤلاء. طيب الدور جاء على مين؟ الموجودين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان أمته من المكذبين الضالين. ماذا ينتظر هؤلاء؟ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها، فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم به صلى الله عليه وسلم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من رجوع. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. استهزاء. وقالوا مستهزئين، يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. يعني أنتم تخوفوننا بالعذاب، ائتوا بالعذاب الآن، كما في الموضع في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طلب عجيب. طيب يعني يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاشرح له صدورنا. وفي سورة الشعراء أيضا يقولون في قصة شعيب عليه السلام: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك من الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وفي الموضع الذي أمامنا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب. شوف احنا لنا عذاب قد ايه، وهاتوا دلوقتي. رأيت مثل هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى؟ ومن فوائد هذه الآيات أن الله عز وجل أقسم بالقرآن العظيم، فالواجب تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج معاني. استفادتنا بالقرآن أن نؤمن وأن نصدق وأن نستخرج ما فيه من المعاني النافعة. إنما نقعد نجادل في القرآن وناخذ الآية دي نقول الآية دي معارضة لدي، والآية دي معارضة للحديث ده، والقرآن يعني كيف تكلم الله عز وجل به، والكلام اللي بيقولوه أهل الكلام وأهل الباطل. دورنا أن نؤمن به وأن نصدقه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نستخرج ما فيه من المعاني. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد غلبت المقاييس المادية في أذهان المشركين برغبتهم نزول الوحي على السادة الكبراء. المقاييس المادية غلبت المقاييس المادية في أذهان المشركين برغبتهم نزول الوحي على السادة الكبرى. ما معنى هذه الفائدة؟ أن المشركين كانوا يرغبون أن ينزل الوحي على السادة الكبرى، وهذا بسبب المقاييس المادية التي يقيسونها، مقاييس الدنيا. فالمقاييس في الدنيا قد تكون معكوسة في أذهان الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حكى لنا قصة المرأة التي كانت ترضع صبيها، فمر رجل على فرس وشارة حسنة فقالت يا رب اجعل ابني مثله، يا رب اشوفك زي يعني زي ما الناس بتقول. فالولد اللي بيرضع ترك الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله. ايدي المقاييس المادية. فلما مرت امرأة جارية يضربونها ويجرونها ويجلدونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله، قالت يا رب ما تجعل ابني مثله، اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. طبعا لما غلام رضيع يترك الثدي هو أصلا لا يتكلم ويقول هذا الكلام، هذا وراءه أمر. فقالت حلقة، يعني كأنها بتقول لي يعني تنوجع في حلقي، ماذا تقول؟ أقول كذا تقول كذا. فذكر أن هذا رجل ظالم جبار، وأنه إنما استعاذ بالله أن يكون مثله في ظلمه وتجبره، وأن هذه بريئة طاهرة عند الله، فسأل الله أن يكون مثلها في البراءة والطهر عند الله والمنزلة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا في قوله يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ولما ذكر أيضا فقال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هو الناس يدفعونه بالأبواب، لما يفعل الباب الناس تلمشي يتكلم الناس ما تسمع له. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل نحو هذا، رجل عظيم حلو فبها كده، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، وإن استأذن أن يؤذن له، وإن خطب أن ينكح. ثم سكت. ثم مر عليه رجل مسكين، ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له، وإن شفع أن لا يشفع، وإن استأذن أن لا يؤذن، وإن خطب أن لا ينكح. فقال هذا في المسكين خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني عند الله سبحانه وتعالى. ومنه قوله في عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن ساقه عند الله أثقل من جبل أحد. إذا المقاييس المادية ليست عند الله بهذه الطريقة التي عند الناس. فلما كانت المقاييس في أذهان المشركين مقاييس مادية رغبتهم في نزول الوحي على السادة الكبراء. فتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهؤلاء. الفائدة الثالثة: سبب إعراض الكفار عن الإيمان التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق. هي دي، ما هو لأنه كذاب لأنهم يعلمون أنه صادق، ولا لأنه ساحر لأنهم يعلمون السحر وهذا ليس منه، ولا لأنه مجنون لأنهم يعلمون أنه أعقل الناس، ولا لأنه كاهن لأنه ليس بزمزمة الكهان، ما عرفوا منه ذلك أصلا. إنما الذي منعهم هو الكبر والتجبر والاستعلاء، طلب العلو في الأرض. وهذه آفة عظيمة، هذه آفة عظيمة. أحيانا يطلب من الإنسان أن يتراجع عن الباطل فيأنف استكبارا، ولذلك ينصح أن يربى الصبي من صغره على التجرد للحق والرجوع له متى تبين له، وتفهموا كده أن ده مش عيب، الرجوع للحق ليس عيبا أبدا، فهو على كل حال خير من التمادي في الباطل، ويرى ثمرة هذا بعد ذلك مع رؤسائه وزملائه وعماله في عمله، ويرى ثمرة هذه التربية وهذا التعليم مع زوجته وأولاده في بيته ومع كل من تعامل معه. لكن نصح الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر عظيم تجاه كلام هؤلاء، فقال: اصبر على ما يقولون، أي اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك، واذكر عبدنا داود صاحب القوة ذا الأيد، يعني صاحب القوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي صاحب القوة، ذا يعني صاحب، الأيد يعني القوة، على مقارعة أعدائه، يعني كان صاحب قوة على مقارعة أعدائه، يعني على مقاتلتهم، والصبر على طاعة الله، أي كان صاحب قوة على أمرين، على مقارعة الأعداء وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إنه أواب، أي إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضي. ماذا كان من أمر داود عليه السلام؟ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق، وسخرنا الطير محبوسة في الهواء كل مطيع يسبح تبعا له، وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه، وأعطيناه النبوة والصواب في أموره، وأعطيناه البيان الشافي في كل قصد والفصل في الكلام والحكم، فصل الخطاب يعني البيان والفصل في الكلام والحكم. قال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين حين علوا على داود عليه السلام مكان عبادته، تسوروا يعني جاء من مكان عالي، ماذا قال إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إذ دخل على داود فجأة ففزع أي فارتاع من دخولهما عليه فجأة فزع من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة، فلما تبين لهما ارتياعه قال لا تخف، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر فاحكم بيننا بالعدل ولا تجر علينا إذا حكمت بيننا وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب. قال أحد الخصمين إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أي قال أحد الخصمين لداود عليه السلام إن هذا الرجل أخي، ما قصته؟ له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة. يعني واحد معه 99 نعجة واحد معه واحدة، صاحب 99 يريد الواحدة، وأتى له بالأدلة والحجج والبراهين التي تثبت له أنه أحق بها. ده معنى الكلام. فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم والمتصفون بذلك قليل. وأيقن داود أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه. وهذا مثل ضربه الله لما وقع من داود من فتنة في المرأة. وهذه الجملة من أغرب ما في هذا الكتاب. وتحتاج إلى تعليق. لأن بعض الناس يذكر هنا قصصا في شأن فتنة داود بالمرأة وأنه وقع في عشقها وما أشبه ذلك، حتى جاء في جريدة اللواء الإسلامي في عددها رقم 500 في الصفحة 8 تحت عنوان أنت تسأل والإسلام يجيب، جاءت إجابة عن هذا السؤال: ما تفسير قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إلى آخر الآيات؟ فكانت الإجابة من الشيخ آنذاك الذي يجيب على الأسئلة، قال إن نبي الله داود عليه السلام من أنبياء الله تعالى، ابتلاه الله بامرأة جميلة هي زوجة لجندي من جنوده يسمى أورية، وكان لداود 99 زوجة، فأمر زوجها بالنزول له عنها، فبعث الله ملكين في صورة بشر، قال له أحدهما: إن هذا صاحبي له 99 نعجة أي امرأة، ولي نعجة واحدة، وطلب مني أن أتنازل له عنها ليتزوجها ويكفلها، وغلبني في الكلام. فقال داود: لقد ظلمك بسؤال امرأتك إلى امرأته. إلى أن قال الشيخ: فأنكر الله تعالى على داود أن يتشاغل بالدنيا ويستزيد من شهواتها، ثم يقول: والقصة طويلة ونوردها هاهنا بإيجاز، وعلى السائل إذا أراد المزيد الرجوع إلى كتب التفسير. هذه القصة من القص الموضوع المكذوب على نبي الله داود عليه السلام، وهذه القصة من أحاديث أهل الكتاب التي نجزم بكذبها وأنها لا تثبت ولا تصح. يقول المعلق على هذا الكلام: ما كنت أود أن يذكر الشيخ قصة وينسبها إلى نبي الله داود عليه السلام بغير تخريج ولا تحقيق، خاصة وقد جاءت إجابته تحت عنوان أنت تسأل والإسلام يجيب، يعني حتى ما جعل العنوان أنت تسأل والمفتي يجيب والشيخ فلان يجيب، إنما أنت تسأل والإسلام يجيب، يعني حمل هذا الكلام على الإسلام، يعني خلاص هو ده الإسلام اللي يقول إن داود عليه السلام رأى المرأة بتغتسل وفتن بها، ولما عرفت إنه بيبص عليها نزلت شعرها فغطى ما هذا الكلام؟ هذا كلام أهل الكتاب، هذا كلام أهل الكتاب ليس كلام الإسلام. قال: لم تكن هذه هي إجابة الإسلام التي ظن الشيخ أنها تفسير للآيات، بل هي إسرائيليات مدسوسة تطعن في عصمة الأنبياء، ويرجع إلى تفسير ابن كثير حيث قال: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولم يثبت فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث يجب اتباعه. وإن تعجب فعجب أن يخرج الخطباء والقصاص عن ظاهر الآيات. ظاهر الآيات: الرجل يسأل ويقول ماذا؟ إن هذا أخي له ماذا؟ لو 99 امرأة ولا نعجة؟ نعجة. هل القرآن لم يذكر المرأة ولا مرة في القرآن ولا ذكرت كثيرا؟ ذكرت كثيرا، بل في القرآن سورة النساء، وكثير من الآيات تتكلم عن أحكام النساء، فلماذا يأتي في هذا الموضع ويقول عن المرأة نعجة؟ هذا خروج عن ظاهر الآية، عن ظاهر الكلام. وإن تعجب فعجب أن يخرج الخطباء والقصاص عن ظاهر الآيات ويجعلوا من النعجة امرأة ومن الخصم ملكا. نحن إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف خصمان، من أدراك أنهما ملكان؟ ما عرفك؟ ما الذي يعلمنا أن الخصمين دول من الملائكة؟ كيف نعلم هذا؟ بالوحي الذي يعلمنا الوحي، لأن هذا من علم الغيب، فلا نستطيع أبدا أن نعلم أن الخصمين ملكان إلا بحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. هل جاءنا حديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول إن الخصمين ملكان في هذه القصة؟ ما في حديث. هل عندنا ما يقول إن المقصود بالنعجة هنا المرأة؟ ما في حديث، إنما هي أخبار من أخبار بني إسرائيل، وقد كثر طعنهم في الأنبياء عليهم السلام، كثر طعنهم في الأنبياء. قال وإن أعيد الكلام تاني، قال وإن تعجب فعجب أن يخرج الخطباء والقصاص عن ظاهر الآيات ويجعلوا من النعجة امرأة ومن الخصم ملكا والنبي المعصوم مخطئا. ثلاث مشاكلهم: النبي المعصوم، الأنبياء معصومون من مثل هذا، بالاتفاق معصومون من مثل هذا، وليرجع هؤلاء إلى كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ولينظروا إلى قوله إنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، بغى أحدهما على الآخر على نص الآية. ومن قال إنهم ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه وكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة، لأن الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخصم، فقال هو لم يكونوا قط خصمين ولا بغى بعضهم على بعض ولا كان قط لأحدهما 99 نعجة ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال له أكفلنيها، فاعجبوا لما يتقحم فيه أهل الباطل بأنفسهم، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوى المجردة، كل ذلك بلا دليل بل الدعوى المجردة. ومن العجب قول الشيخ في فتواه والقصة طويلة، وأنه أوردها بإيجاز، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب التفسير. عجيب سبحان الله. ألم يعلم بأنها تحمل في طياتها سموم الطعن في عصمة الأنبياء؟ فقد جعلت نبي الله داود عليه السلام يترك صلاته ويجري وراء حمامه حتى دخلت بستانا وجد فيه هذه المرأة عارية تغتسل، وحانت منها التفاتة فأبصرت ظل داود فنشرت شعرها فغطى بدنها كله، فزاد بذلك إعجابه، وعرض زوجها أوريا للقتل، عرض زوجها أوريا للقتل عمدا ليتزوجها. وإن تعجب فعجب أيضا قوله وعلى السائل إذا أراد المزيد أن يرجع إلى كتب التفسير، ولو رجعوا لتبين لهم بطلان القصة. يعني واضح أن الشيخ ما نظر في كتب التفسير أصلا، إلا أن يكون عنده كتب لا تعتني بالرد على الشبهات أو بتمحيص الروايات، فما الذي صدره لهذا؟ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عن ابن العربي المالكي أنه قال عن هذا الخبر باطل قطعا. ده كتاب من كتب التفسير، تفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ينقل عن أحكام القرآن لابن العربي، فلما ينقل الكلام بإقرائه فالكلام موجود في كتابين، كتاب أحكام القرآن وكتاب الجامع لأحكام القرآن، باطل قطعا ما فيها كلام، ده كلام القرطبي. قال الخازن في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل: فصل في تنزيه داود عليه السلام عما لا يليق به وما ينسب إليه. اعلم أن من خصه الله تعالى بنبوته وأكرمه برسالته وشرفه على كثير من خلقه وأتمنه على وحيه لا يليق أن ينسب إليه ما لو نسب إلى آحاد الناس لاستنكف أن يحدث به عنه. تاخدين بالكم الجملة دي؟ لا يليق به أن ينسب إليه ما لو نسب إلى أحد الناس لاستنكف أن يحدث به عنه. يعني بالله عليك لو واحد نسب إلى واحد منا أو إلى أحد الناس، حتى لو نسب هذا الكلام إلى رجل من أي فئة من الناس، قيل له انت جريت وراء كذا ورأيت المرأة تغتسل وعرضت زوجها للقتل متعمدا من أجل أن تخلو بها وتتزوجها، هل أحد الناس يفرحون بنسبة هذا إليهم؟ يشرفهم ذلك؟ فكيف ننسب هذا إلى نبي من أنبياء الله عز وجل مدحه الله وأثنى عليه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، كيف ننسب هذا إليه؟ ثم قال الخازن رحمه الله: فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين، أحدهما إسناد الكذب إلى الملائكة، والثاني أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء. هذا كلام الخازن رحمه الله في تفسيره. قال الفخر الرازي في تفسيره أيضا: إذا قلنا الخصمان كانا ملكين، ولما كان من الملائكة وما كان بينهما مخاصمة وما بغى أحدهما على الآخر كان قولهما خصمان بغى بعضنا على بعض كذبا، يعني لهما ملائكة وما حصلش باغي، يبقى قولهم خصمان بغى بعضنا على بعض ده صدق ولا كذب؟ يبقى كذب. يبقى الملائكة عملوا ايه في القصة دي على داود؟ كذبوا عليه. ده معنى كلام مين؟ معنى كلام الرازي. بيقول: فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين، وقال نفس الكلام اللي قاله الخازن في تفسيره: أحدهما إسناد الكذب إلى الملائكة، والثاني أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من الأنبياء. هذا كلام الرازي رحمه الله، ليس كلام الخازن. كلام الخازن انتهى عند قوله: اعلم أن من خصه الله بنبوته وأكرمه برسالته وشرفه على كثير من خلقه وأتمنه على وحيه لا يليق أن ينسب إليه ما لو نسب إلى أحد الناس لاستنكف أن يحدث به عنه، فكيف يجوز أن ينسب إلى بعض الأنبياء والصفوات الأمناء؟ طيب، ده كلام الرازي وده كلام الخازن. كلام ابن الحسن الطبرسي في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن بعد أن ذكر القصة قال: فإن ذلك مما يقدح في العدالة، فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيه بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الأسماع تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه، جل أنبياء الله عن ذلك. وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن القصة مكتفيا بذكر أسانيدها على طريقة أهل الحديث الذين قرروا أن من أسند فقد أحال إليك ذكر الوسيلة إلى معرفة درجة الحديث، يعني من ذكر لك الإسناد فقد ترك لك بقية البحث. فالقصة دلوقتي آدي كتب التفسير للشيخ بيقول من أراد المزيد فعليه أن يرجع إلى كتب التفسير. طيب نرجع لكتب التفسير نلاقيها باطلة، نرجع لكتب التفسير نلاقيها باطلة. فهذه عقيدتنا في أنبياء الله عز وجل، ولا يعني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، لكن يكفي فيما ذكر، يكفي ما ذكر في هذا الشأن، وأن هذه القصة التي أشير إليها في هذه الجملة في قول المصنف أو المصنفين: وهذا مثل ضربه الله لما وقع لداود من الفتنة من فتنته في المرأة، هذه الجملة مبنية على هذه القصة الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، وما بني على باطل فهو باطل. علم عليها عندك كده في الكتاب وأشر إلى هذا الذي ذكرناه الآن، وارجع إلى كتب أهل العلم وخصوصا الكتب التي عنيت بالدخيل في التفسير، في كتب كده معنونة كده بذكر الدخيل في التفسير وكتب الرد على الشبهات، سترى الرد على هذه الشبهة التي أثيرت حول نبي الله داود عليه السلام ردا وافيا. وهذه القصة ليس فيها حديث واحد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إليه، والكلام على ظاهره. خصمان بغى بعضنا على بعض فهم خصمان من البشر. إن هذا أخي له 99 نعجة فهي نعجة حقيقة، والخلاف كان في قطيع من الغنم، ما كان على نساء ولا كان 99 امرأة ولا كانت امرأة واحدة، إنما هي 99 نعجة وهي نعجة كما قال الله عز وجل في كتابه: ولو شاء الله أن يقول امرأة لقال امرأة، فما ذكر النساء بعيب أصلا. ولكن هذا ينافي عصمة الأنبياء، هذا ينافي عصمة الأنبياء، فلنحذر من مثل هذا ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.